الإسلام العاقل. طبعا الإسلام كشرط لقبول الأعمال، ولكن كل من يصلح أن يكلف أن يكون عاقل بالغ. فإذا كان دون البلوغ أو كان مجنونا وإن كان سنه كبيرا، فهؤلاء يختبرون بالنسبة للصبي أي الذي لم يبلغ، له حكمه الخاص. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من مات قبل البلوغ، هل يدخل الجنة أم يدخل النار أم يتوقف في الحكم له أو نحو ذلك. العلماء لهم في هذه المسألة ثمانية أقوال، يعني أتيت بها في كتاب أحكام الطفل بأدلتها، لكن أخص بالذكر منها ثلاثة. قول بأنهم في الجنة، وقول بأنهم من آبائهم، وقول بالتوقف، واللي قال بالجنة منهم من قال انهم خدم اهل الجنة. اللي قال بالتوقف ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات غلام من الانصار قالت هنيئا له، او قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، وكلمة مه كلمة زجر. اللي قالوا بانهم هم من ابائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغزو، غزو المشركين بالليل، وما قد ينتج عنه قتل بعض الذرية دون قصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من ابائهم. ففهم البعض من هذا الحديث ان هم من ابائهم في الدنيا والاخرة، وهذا الكلام غير صحيح. لكن الثابت في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الرؤيا الطويل ذكر أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة وحوله أولاد الناس، فقال رجل من أصحابه وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين. يبقى طبعا من يموت قبل البلوغ من أولاد المسلمين ده بالإجماع في الجنة، لكن الخلاف في من يموت من أولاد المشركين قبل أن يبلغ. قلت فيه كلام ثمان أقوال، القول الراجح منها والله أعلم أنهم من أهل الجنة، وفي قول آخر بأنهم خدم أهل الجنة، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا بهذا المعنى، أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، فإن صح الحديث وإلا في الأصل أنهم في الجنة، للحديث الصحيح الذي ذكرته قبل حديث سمرة بن جندب في الرؤيا الطويل، وفي آخر كتاب التعبير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بمن لم يبلغ. أما من كان مجنونا أو كان في فترة انعدام الرسل، يعني في المدة اللي بين رسول ورسول، يعني في فترة مثلا بين مبعث او بين موت، بين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي فترة بين مثلا ابراهيم وموسى وهكذا، فدي بنسميها فترة من الرسل او فترة الوحي، المدة اللي انقطع فيها نزول الوحي. فهؤلاء يختبرون في عرصات القيامة، يعني يبرز الله عز وجل لهم او يخرج الله عز وجل لهم شيئا من نار، ويأمرهم أن يلقوا أنفسهم فيه، ويقول أنا اليوم رسول نفسي إليكم، كنت في الدنيا أرسل إليكم رسلا، اليوم أنا رسول نفسي إليكم، ويأمرهم بإلقاء أنفسهم في النار، فمن ألقى نفسه فيها كانت عليه فردا وسلاما وصار إلى الجنة، ومن امتنع قال الله عز وجل كنت لرسلي أشد تكذيبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فالمجنون ومن لم تبلغه الرسالة والرجل الذي بلغ درجة التخريف وقريب من المجنون يعني، ولكنه لكبر السن أصبح يخرف لا يضبط ما يقول، هؤلاء يختبرون في عرصات القيامة على نحو ما سمعتم، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بالمعذرة من باب قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فصحيح أن الله عز وجل فطرهم على الحنيفية السمحة، ولكن الإنسان بطبعه أن ينسى، من رحمة الله عز وجل أن أرسل الرسل، أو من رحمة الله عز وجل أن أنزل الكتب وأرسل الرسل إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. يقول أحد الإخوة يسكن في بلد بارد، وعندما يجامع زوجته ليلا لا يغتسل لصلاة الفجر بل يقوم بالتيمم فقط مخافة أن يمرض، فهل صلاته جائزة؟ الخوف المتوهم لا يبنى عليه حكم. الخوف المتوهم يعني لو توهم أنه ممكن يمرض لا يبنى عليه حكم، لكن لو غلب على ظنه أو قال له طبيب ثقة بأنه لو اغتسل في مثل هذا الجو البارد قد يصاب بآفة أو بمرض أو نحو ذلك، فلا بأس بأن يتيمم. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما احتلم في سفر وكان الجو باردا، فتيمم وصلى بأصحابه فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله تعالى عنه ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، والإقرار من الأدلة الشرعية. هل يجوز هذا الدعاء اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها إلى آخره. طبعا ده بيسموه الإخوان المسلمين بيسموه دعاء الرابطة، وبيتصور إنه لو قال ذلك إن الله عز وجل سيقوي لا احنا ما علينا انه في اوله تعلم او لا تعلم، ومسألة كل انسان يعلم ما في نفسه، لكن من يقطع بان هذه القلوب كلها اجتمعت على ما قيل؟ ومعلوم ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان بينهم منافقين، يعني كان بين الصحابة منافقون، ونص القرآن على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرفهم، بل يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى صرح نفسه بأنه موجود في صفوف الإخوان من ليس يمت إلى الإخوان بصلة، ومن خارج الإخوان من هو أفضل من بعض الإخوان اللي معه. والكلام ده موجود في رسائل الشيخ حسن البنا رحمه الله وعفى الله عنه. فمعنى أن يقطع بأن هذه القلوب اجتمعت على محبته وكذا، هذا طبعا فيه تجوز غير محمود، فضلا عن أن يكون هذا الدعاء وردا ثابتا لا يترك، فهذا لا أراه مشروعا والله أعلم. ما حكم قولنا تحياتي لك وما معنى التحيات له؟ والله كل إنسان يعرف مدلول ما يقول. الله تبارك وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فيمكن يقصد أن يقول تحياتي لك، مثل أن يقول له: كيف حالك؟ السلام عليكم، مرحبا، حللت أهلا ونزلت سهلا، أو نحو ذلك. فكل دي نوع من أنواع الإيه؟ التحية. والله تعالى قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فليس معنى قوله تحياتي لك كقوله التحيات لله، لأن التحيات للإنسان تناسب الإنسان، والتحيات لله تناسب الله تبارك وتعالى ومقامه جل وعلا. فلما لم يكن هناك مقام يداني أو يقارب مقام الله عز وجل، علم أن التحيات لله ليست كالتحيات للإنسان. لكن لما أقول له تحياتي لك، كأنه بيقول له أنا بحييك بكل تحية ممكن أحييك بها، بدل ما يقول له مثلا السلام عليكم فقط، ممكن أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك الله فيك والآخر. فدي كله من باب التحية. فالظاهر والله أعلم أن ده المقصود، وإذا كان الأمر كذلك فليس فيه شيء إن شاء الله. يقول: كيف يستطيع الإنسان الثبات؟ أنا أجبت عن هذا السؤال المرة الماضية وقلت الثبات على الحق يوصل إليه أمور. أولها تدبر القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى قال في شأن القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيضا المواظبة على العمل الصالح والانتفاع بالمواعظ، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من ذلك أيضا الدعاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإكثار من الأعمال الصالحة، يعني إتقان الفرائض ثم الإكثار من النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي عن رب العزة جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث وفي رواية: ففي يسمع وبي يبصر، يعني أن الله عز وجل يتولاه في أركانه كلها، ومن كان كذلك وفقه الله لكل خير وحال بينه وبين كل شر. الرفقة الصالحة والبيئة الصالحة فهي من أعظم ما يعين على الثبات، لأن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. ولعل هذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فصحبة أهل الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله يعني نسأل الله تبارك وتعالى للشيخ الفاضل أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته، وإذا أحبنا لله فنحن كذلك نحبه لله عز وجل، ونتمنى أن نلقاه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك تقدمه بهذا السلام الذي يبلغني إياه، وأشكر له سبقه، ولوددت أن أرد السلام عليه تقبيلا لرأسه ويده. هل للخطيبة بعد عقد قرانها وقبل دخولها أن تقابل خطيبها بدون خمار؟ وكذلك بالنسبة لأم الزوجة، الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليه. طيب، الخطيبة بعد عقد قرانها، معذرة عن غرانت أن الخطيبة فقط، يعني أكمل كلامي، الخطيبة فقط أو المخطوبة، طبعا هي المخطوبة فقط، لا يحل لها أن تكشف عن شيء من عورتها أمام خطيبها بعد إتمام الخطبة. ومعنى الخطبة هنا أن تصرح المرأة أو تلمح أو يصرح وليها بقبول هذا الرجل زوجا لابنته، والرجل أيضا يوافق على الارتباط بهذه الفتاة. إذا حصل ذلك بعد أن يراها مرة أو اثنين أو أكثر، فلا يجوز له بعد ذلك أن يراها حتى يعقد عليه. فإن عقد عليها فقد أبيح له أن يرى منها ما لم يكن يجوز أن يراه قبل ذلك. فلو رأى شعرها أو جزءا من بدنها أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، لأنه هو الأصل إن يجوز له ما يجوز للرجل من زوجته إلا الوطن. لكن سدا لذريعة الوقوع في هذه المخالفة، العلماء رحمهم الله تعالى يحتاطون لذلك، لأن الأعراض يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها، فمنعوا من الأشياء التي يستحي المرء أن يفعلها أمام وليها. والبنت بمجرد ما يعقد عليها فتصبح أمها محرمة على من عقد عليها، يعني بتنزل منزلة أمه. وهنا يعني اشتهر القول اللي البعض بيحسبه حديث العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. فبمجرد ما بيعقد على البنت بتصبح أمها، تصبح أمها محرمة عليه على التأديب، يعني كأمه سواء بسواء. فإذا رأى شيئا من شعرها أو بدنها فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة. يقول أعمل في مجال الذبح الحلال، إذا زنى الذابح تقريبا أو شرب الخمر ونحن في بلد غير مسلم، ما مدى صحة الذبح، حلال أم لا؟ أولا، الزنا أو شرب الخمر هذه معصية فقط لا توجب الردة، فما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فوقوعه في بعض الكبائر لا يكفره، وبالتالي تصح ذبيحته، إلا إذا استباح الزنا أو استباح الخمر، قال الزنا حلال ولا أرى سببا لمنعه، شرب الخمر حلال، إيه الفرق بين الخمر والماء؟ فهذا يكفر بالاستحلال وليس بالشرب أو الفعل. فإذا لم يستحل فنحن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، طالما ما استحلوش فهو مسلم وذبيحة المسلم جائزة. حكم من يصلي في الجماعة ويتابع في المصحف، لا أرى هذا جائزا، لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. جاء في بعض الروايات وإذا قرأ فأنصته، يبقى هنا المتابعة تكون بالسماع. والمتابعة من المصحف فيها مخالفات كثيرة، أولها كثرة الحركات بدون مبرر شرعي، الثاني عدم التمكن من إقامة كثير من السنن، ومنها عدم التمكن من القبض، قبض يعني وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، لأنه بيكون المصحف بينهم، أو قد يضطر لوضع المصحف تحت إبطه. وكذلك عند الركوع لا يتمكن من أو لا يجافي بين جنبيه، يعني حاجة من الاثنين، إما أنه يظل ممسكا بالمصحف بيده فلا يمكن راحته من ركبته، أو أنه يضع المصحف تحت إبطه ولا يطبق سنة التفريج بين اليد والجانب كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السجود، إما أن يضع على الأرض أو أنه يضعه تحت إبطه أو أنه يمسكه بجزء من يده فلا يمكن راحته من الأرض، وكل هذه مخالفات لا مبرر لها. ويكفي المخالفة الأولى اللي هي كثرة الحركات بدون مبرر شرعي، حتى إن الإنسان أحيانا بينظر إلى هؤلاء يتصور إنهم في غير صلاة، وإذا وصل إلى هذه المرحلة فمن أهل العلم من يبطل صلاته بسبب ذلك، يعني إنك تنظر إليه وتشعر إنه ما بيصلي، يبقى هذا صلاته غير صحيحة على قول كثير من أهل العلم، ولا داعي لها. مسألة أيهما يسبق الحوض أم الصراط، هذه من المسائل اللي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وأرى الحقيقة أنه الخوض في هذه الأمور لا يفيد كثيرا، فنحن ينبغي أن نتبع منهج السلف رحمهم الله تعالى في السؤال، أنهم كانوا لا يسألون إلا عن شيء يترتب عليه عمل، شيء يترتب عليه عمل. قولوا ما هو تفسير الآية الكريمة وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الكريمة إما أن تحمل على ظاهرها وأن الأموات لا يسمعون إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعوا، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب، قليب بدر اللي هم صناديد الكفر من قريش، لما قتلوا في بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في مكان أو في حفرة يقال لها القليب بدر، فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوبخهم ويؤنبهم ويبين أنه رأى ما وعده ربه عز وجل حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أو فهل رأيتم ما وعد ربكم حقا، فأقبل على عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله ما لك تخاطب هؤلاء النتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سؤاله فأقره، ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء أن يسمعوا هذا التوبيخ فأسمعهم إياه. فالأصل إن الميت لا يسمع إلا ما أراد الله عز وجل أن يسمع، ولكن من أهل العلم من قالوا إن الآية أريد بها أن من صد الله عز وجل قلبه وفكره عن سماع الحق والهدى لن يسمعه أحد، فبيكون مثله مثل الميت، والمقصود هنا موت القلب وليس موت البدن. الحقيقة الأسئلة معي كثيرة جدا، لكن يعني أنا تجاوزت وقتي فأعتذر عن التطويل وعن استكمال الإجابة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا في اللقاء المقبل الساعة 8 بإذن الله. وأرجو أن تقدم الأسئلة التي لم تقدم اليوم باعتبار أن من سبق إلى شيء فهو أحق به. ويعني لو بقيت الأسئلة يعني إن شاء الله لعلي أحفظ الأسئلة عندي وأبدأ الإجابة بها في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل سعينا وعملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.